بسم الله الرحمن الرحيم. يسر موقع ميراث الأنبياء أن يقدم لكم تسجيلا لدرس في شرح الرسالة المدنية لشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى، ألقاه فضيلة الشيخ الدكتور محمد ابن هادي ابن علي المدخلي حفظه الله تعالى في مسجد بدر العتيبي بالمدينة النبوية. نسأل الله سبحانه وتعالى أن ينفع به الجميع.
أما بعد،
الدرس الثاني.
فقال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله في رسالته الرسالة المدنية: والمعنى الثاني أن هذه الصفات إنما هي صفات الله سبحانه كما يليق بجلاله، نسبتها إلى ذاته المقدسة كنسبة صفات كل شيء إلى ذاته. فيعلم أن العلم صفة ذاتية للموصوف ولها خصائص، وكذلك الوجه. ولا يقال إنه مستغن عن هذه الصفات، لأن هذه الصفات واجبة لذاته، والإله المعبود هو المستحق لجميع هذه الصفات. وليس غرضنا الآن الكلام مع نفات الصفات مطلقا، وإنما الكلام مع من يثبت بعض الصفات.
الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه وأتباعه بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فهذا هو الوجه الثاني في الجواب على ما ذكره شيخ الإسلام رحمه الله تعالى. في لقائنا السابق ذكرنا الوجه الأول في الجواب على قول من قال إن الظاهر غير مراد من هذه الصفات، وذلك بقول القائل أجمعنا على أن الظاهر غير مراد من هذه الصفات. فشيخ الإسلام رحمه الله تعالى بيّن أن هذه العبارة خطأ، قول القائل الظاهر من هذه الصفات غير مراد، بيّن أنه خطأ إما من ناحية اللفظ والمعنى وإما من ناحية المعنى. من قال إن ظاهر هذه الصفات غير مراد فكلامه خطأ من وجهين: إما أن يكون خطأ لفظا ومعنى، وإما أن يكون خطأ من ناحية المعنى. لماذا؟ لأن هذا اللفظ الذي يقولونه الظاهر غير مراد قد أصبح مشتركا بين أمرين. اللقاء الماضي ذكرنا فيه الأمر الأول، وهو قول من قال إن هذه الصفات، معاني هذه الصفات، إن معاني هذه الصفات وما شابهها من صفات المخلوقين ونعوت المحدثين يعني الحادثين المخلوقين غير مراد من الآيات والأحاديث. فإذا قال إنها مقصودة من هذه الناحية فهذا صدق، لأن صفات الباري ليست محدثة، وذلك لأنه جل وعلا هو الأول الذي ليس قبله شيء. فهذه الصفات إذا أريد بها هذا المقصود، يعني أنها جوارح وأنها محدثة كما هو الحال بالنسبة للمخلوقين، ما فهموا من الظاهر إلا هذا المعنى، نقول هذا الكلام صحيح. إذا نفيتم على هذا المعنى وقلتم الظاهر غير مراد، هذا صحيح، ولا يختلف أهل السنة معكم في هذا. لكن مع تسليمنا لكم بأنكم إذا لاحظتم هذا المعنى وأردتموه وبنيتم عليه هذه النتيجة، وهي هذه المقولة إن الظاهر غير مراد، نقول لكم نحن لو سلمنا لكم بهذا واتفقنا معكم فيه، لكن لنا كلام معكم في إطلاق هذه اللفظة، لنا معكم كلام. الآن المعنى الذي أردتموه نحن فهمناه، فلما فهمنا مرادكم قلنا صدقتم وأحسنتم، لأنكم ما فهمتم من هذا الظاهر إلا أنها جارحة مثل صفات المحدثين والمخلوقين، فنفيتموها بناء على هذا الفهم في ظنكم أن الظاهر يولد هذا الفهم عندكم. الذي ولد هذا الفهم عندكم ما دمتم صرحتم به لنا وأن مرادكم هذا، أنتم أحسنتم في ذلك، لكن هذه اللفظة غير صحيحة. قولكم إن الظاهر لا يفهم منه إلا هذه الصورة التي ذكرتموها، وهي أن الصفات إذا أثبتتموها شابه هذا الخالق المخلوقين، لأنكم لا تفهمون منها إلا أنها جوارح، فهذا خطأ. من ظن أن هذا هو المعنى الظاهر من الصفات وترتب عليه النتيجة نفي الصفات بهذه العبارة وهي قولهم الظاهر غير مراد، نقول هذا خطأ. واضح؟ هذا الذي تقدم معنا في لقائنا السابق. اليوم رحم الله شيخ الإسلام بدأ في الثاني، وهو أن هذه الصفات إنما هي صفات لله سبحانه وتعالى كما يليق بجلاله. ما دمنا قد اتفقنا الآن معكم حينما صرحتم بقصدكم وقلنا سامحكم الله هذا الصحيح، هذا المعنى صحيح، لكن هذا اللفظ الذي أطلقتموه غلط ولنا معكم فيه وقفات وهو ما تقدم، الآن نأتي إلى الوجه الثاني. ما هو؟ هذه الصفات إنما هي صفات الله جل وعلا، ونسبتها إلى ذاته جل وعلا المقدسة كنسبة صفات كل شيء إليه. يعني هذه الصفة حينما تضاف إلى الله سبحانه وتعالى، هل ذاته جل وعلا تشبه الذوات؟ هل ذاته جل وعز تشبه الذوات؟ أجيبوا، لا تشبه الذوات. إذن فنسبة هذه الصفة إلى من اتصف بها وهو الباري سبحانه وتعالى كنسبة كل صفة إلى ذاتها، كل شيء ينسب إلى ذاته، فصفة المخلوق مخلوقة، صح ولا لا؟ لكن الخالق جل وعلا هل يتصور أن تكون صفاته مخلوقة؟ لماذا؟ لأن ذاته جل وعلا لا تشبهها الذوات المخلوقة، أليس كذلك؟ فلما كانت ذاته سبحانه وتعالى لا تشبهها الذوات المخلوقة، فصفاته سبحانه وتعالى لا تشبهها صفات المخلوقين، هذا مراده. فنسبة الصفات إليه جل وعلا، إلى ذاته المقدسة جل وعلا، كنسبة صفات كل شيء إليه. صفة المخلوق تليق به، والمخلوقات متفاوتون، السمع مشترك بين المخلوقات، أليس كذلك؟ طيب هل سمع زيد مثل زيد مثل سمع عمر؟ تجد عمر ثقيل السمع وزيد خفيف السمع جدا، زيد يدفع عنده المدفع ولا يتحرك ما يسمعه إلا إذا وضعت البوق في أذنه سمع، المدفع يدفع ما يسمعه. عمر لو ينزل عصفور على شباك الدار أحس به زيد، أحس به وهما من بني آدم مخلوقان. طيب نضرب لكم مثالا اجتمع فيه السمع والعقل. كلنا يعلم حديث فتنة القبر، أليس كذلك؟ فيضرب بمرزبة من حديد فيصيح لها صيحة يسمعها كل شيء إلا الثقلين، من هم؟ الجن والإنس. إذن فالدواب تسمع، أليس كذلك؟ وهي مخلوقة، وسمعها ليس كسمعنا، وسمعنا نحن ليس كسمعها. والنبي صلى الله عليه وسلم قال: لولا ألا تدافنوا لدعوت الله جل وعز أن يسمعكم من عذاب القبر بعض ما أسمع. إذن فسمعنا لا يحتمل، سمعنا ضعيف، أليس كذلك؟ ونحن من المخلوقات، الحيوانات تسمع كل شيء إلا الثقلين، فسمعها أقوى في التحمل منا ولا لا؟ كل شيء غير ابن آدم سمعه في هذا الباب أشد تحملا، لأن النبي صلى الله عليه وسلم أخبر أن المانع من إسماع الله لنا الصعق. لولا ألا تدافنوا، يعني نهلك مهلكا واحدا، ما فيه متأخر يدفن المتقدم، لدعوت الله. فإذا كان هذا في المخلوقات فكيف بالخالق؟ إذا تفاوتنا نحن ونحن جميعا من مخلوقات الله جل وعلا في هذه الصفة، فبعضنا أقوى من بعض وأدق سمعا من بعض، فكيف بالخالق سبحانه وتعالى؟ من باب أولى. وأنت ترى سمع زيد كما قلنا يختلف عن سمع عمرو، وسمعتم الآن بالدليل السمعي أن سمع الثقلين اختلف في هذا الباب عن سمع بقية المخلوقات، فلم يطق السماع فحجب الله جل وعلا عنه أن يسمع بعضا من عذاب القبر، وأسمعه بقية المخلوقات. إذن فهذا سمعه يناسبه وهذا سمعه يناسبه، فكل واحد نسبة صفته هذه إليه إلى ذاته على الوجه الذي يناسبه. فإذا تفاوت هذا في المخلوقات التي كلها مخلوقة، فكيف يشبه الخالق جل وعلا بمخلوقاته؟ هذا محال، وذلك لأن ذاته سبحانه وتعالى لا تشبه الذوات، فوجب أن تكون صفاته سبحانه وتعالى لا تشبه الصفات، فيعلم أن لهذا الخالق صفات تليق بجلاله وعظمته، ولها خصائص تليق بجلاله وعظمته. وفي السمع مثلا، سبحان من وسع سمعه الأصوات، إني لفي الحجرة وإنه ليخفى علي بعض كلامها أو بعض حديثها، يعني المجادلة. فإذن إذا كان كذلك فيجب أن تكون هذه الصفات مثبتة لله جل وعلا على الوجه اللائق بجلاله، على حد قوله ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. فلما لم يكن مثله أحد من خلقه في ذاته سبحانه، وجب ألا يكون مثله أحد في صفاته سبحانه وتعالى. هات.
قال رحمه الله تعالى: وكذلك فعله. نعلم أن الخلق هو إبداع الكائنات من العدم، وإن كنا لا نكيف ذلك الفعل ولا يشبه أفعالنا.
بقي علينا قوله أيضا رحمه الله: ولا يقال إنه مستغن عن هذه الصفات.
هذا كلام هؤلاء المحرفة لما نفوا الصفات بناء على عبارتهم الماضية التي هي قولهم إن المعنى إيش؟ الظاهر غير مراد، لأنهم ما فهموا إلا المعنى الذي ذكرنا وهو التشبيه. فروا وقالوا هو مستغن عن هذه الصفات سبحانه وتعالى، فنحن نقول لهم لا، إنه سبحانه وتعالى متصف بهذه الصفات، لأنها صفات كمال وجلال له جل وعلا، فهي واجبة لذاته. فإذا كان لا علم عنده ولا سمع له ولا بصر له ولا إلى آخره مما سلبوه من الصفات، ماذا يصبح هذا الإله؟ عدم، يصبح عدما. فالمعطلة يعبدون عدما، فنحن نقول هذه العبارة خطأ، لا نقول إنه مستغن عن هذه الصفات، لأنه قد تمدح بها في كتابه جل وعلا، مدح الله بها نفسه في كتابه، فهو سبحانه وتعالى الخالق الرازق المحيي المميت السميع البصير، له يدان تليق بجلاله وعظمته، له سمع يليق بجلاله وعظمته، له بصر يليق بجلاله وعظمته، فهو الإله المعبود المستحق لجميع هذه الصفات على وجه لا يشبهه فيها أحد سبحانه، ليس كمثله شيء، وهو السميع البصير، فهو ليس كمثله في ذاته شيء، وليس كمثله في صفاته شيء، حتى ينفى عنه هذه الصفات بسببه، وهو السميع البصير تثبت له هذه الصفات كما أثبتها لنفسه، فنفى عن نفسه جل وعلا المماثلة، فانقطعت حجة الممثلين المشبهين، وأثبت لنفسه الصفات فانقطعت بذلك حجة المشبهين أولا، ثم انتهوا إلى التعطيل وهم المعطلة. فنقول هذا حق لله جل وعلا، هذه الصفات واجبة لذاته سبحانه وتعالى، فالحق أن تثبت له جل وعلا، ولا يحتاج المسلم المؤمن السامع للقرآن الفاهم لمعانيه والعامل بما دلت عليه مبانيه ما يمكن أن يتصور التشبيه، لأن الخالق لا يشبهه أحد سبحانه وتعالى. ثم انتقل شيخ الإسلام رحمه الله يقول: وليس الغرض الآن الكلام مع نفاة الصفات مطلقة الذين هم غلاة الجهمية والمعتزلة الجهمية. المعتزلة هم أبناء الجهمية الذكور، وسيأتي الأشاعرة والماتريدية هم أبناء الجهمية الإناث، سيأتي يذكر ذلك المصنف، سموا بذلك شبهوا بذلك الأشاعرة خاصة، لأن الأشعرية أسبق والماتريدية بعد، وليس بينهما فرق، ومذهب هؤلاء هو مذهب هؤلاء، ولذلك يصرحون به في كتبهم بأنهم على مذهب أبي الحسن الأشعري وأبي منصور الماتريدي، وأبو منصور الماتريدي ليس بينه وبين الأشعري كبير فرق أبدا. فهؤلاء هم الجهمية الإناث، لماذا؟ الأنثى ضعيفة والأشاعرة ضعفاء، تسلط عليهم أهل الحق وهم أهل السنة بتسليط الله لهم، وتسلط عليهم الأصل الذي فارقوه وعنه خرجوا وهم المعتزلة، فصاروا ضعافا، فلذلك قيل فيهم إنهم الجهمية الإناث، وسيأتينا إن شاء الله الكلام معهم. فيقول رحمه الله: الغرض ليس الكلام مع نفات الصفات مطلقة، الذين يقولون ليس له سمع وليس له بصر وليس له يد لا، ليس مع هؤلاء، هؤلاء أعظم جرما، لكن نحن سنتحدث مع من؟ مع من يثبت بعض الصفات، وهم الأشاعرة. والمعركة التي ابتلي فيها شيخ الإسلام رحمه الله ورضي عنه وتلميذه ابن القيم وطلبته في زمانهم ما كانت إلا مع الأشعرية، وكتب الرد عليهم بيان تلبيس الجهمية أو نقض أساس التقديس، رد على من؟ على الرازي، على هؤلاء المنتسبون إلى الأشعري. وكانت محنته رضي الله عنه مع هؤلاء الذين يحاول اليوم من يحاول أن يجعلهم قريبين من أهل السنة، سكتنا، وإذا بهم هم من أهل السنة فيما وافقوا في أهل السنة. ما شاء الله، هذا من أبطل الباطل، ما عد بقيت لهم بدعة. هذا كلام فارغ، هذا كلام من يريد أن يسوي بين الحق والباطل، وجبن عن أن يقول كلمة الحق تحت ضغوط العصر ما يريد الناس يتكلمون فيه. والأشاعرة حروب طاحنة بينهم وبين أهل الحديث والسنة، لا يفترون ولا يهدؤون من محاربة أهل السنة والحديث، فكيف يقال لأهل السنة والحديث اسكتوا عنهم؟ هذا والله العجب. فيقول رحمه الله: ليس غرضنا الآن الكلام مع نفات الصفات مطلقة، وإنما الكلام مع من يثبت بعض الصفات، وكذلك إيش؟
فعله
سبحانه وتعالى بعض الأفعال. نعم، نعلم أن
الخلق هو إبداع الكائنات من العدم.
نعم،
وإن كنا لا نكيف ذلك الفعل ولا يشبه أفعالنا، إذ نحن لا نفعل إلا لحاجة إلى الفعل، والله غني حميد.
طيب، هذا الآن في الفعل، في الخلق: أفمن يخلق كمن لا يخلق أبدا. فالله سبحانه وتعالى إذا جئت إلى الخلق، صفة الخلق له، فهو الخالق المنفرد سبحانه وتعالى بذلك، باري البرايا، منشئ الخلائق، مبدعهم بلا مثال سابق، باري البرايا سبحانه وتعالى حينما برأهم من العدم وأوجدهم، أوجدهم بالفعل يخلق سبحانه وتعالى: ما منعك أن تسجد لما خلقت بيدي، أستكبرت أم كنت من العالين؟ طيب، أوجد هذا الإنسان من العدم وغذاه بالنعم، فأولا نحن لا نكيف فعله سبحانه وتعالى يخلق، وقد خلق الله آدم بيده جل وعز، هذا الفعل نحن لا نكيفه لأننا لا نعرف ذاته، فكيف نكيف فعله سبحانه وتعالى؟ وإذا كان كذلك تعذر معرفة المشابهة، فكيف نقول نحن إنه يشبه أفعالنا؟ تعذر العلم، الذات هل تستطيع أن تصف تعرفها لنا تكيفها لنا؟ ذاته المقدسة ما تستطيع. إذن فتعذر أن تكيف فعله، وإذا كان كذلك تعذر أن تشبهه بخلقه، لأن الشيء إذا شبهته بالشيء إنما تبني ذلك على نظيره، إما أن تراه وإما أن ترى نظيره، والله سبحانه وتعالى لم يره أحد وليس له كفوا من خلقه جل وعلا. ليس له من خلقه مكافي ولا نظير. الرحمن هل تعلم له سميا؟ سبحانه وتعالى. فإذا كان لا يشبه الفعل انتفت هذه الشبهة في الأفعال، هذا من ناحية. ومن ناحية ثانية، أصل الفعل، فعل المخلوق وفعل الخالق يختلفان تماما، فالمخلوق لا يفعل إلا لحاجة إلى ذلك الشيء الذي فعله، يمشي ليصح، يأكل ليبقى، ونحو ذلك، يبني ليسكن، يحرث ليأكل، وهكذا يفعل لحاجة إلى الفعل لأنه مفتقر إلى هذا، إذا ما زرع ما حصد وما أكل. إذا قيل له امشي ليذهب عنك المرض الفلاني فمشى، فإنما مشى لهذا. أو قيل امشي حتى لا تصاب بكذا من الأمراض التي يورثها عدم المشي، بالسمنة مثلا، بالروماتيزم مثلا، وهكذا، فمشى. فالمشي فعل، لكن هذا الفعل فعله لحاجة ولا لا؟ بنى لحاجة ولا لا؟ زرع لحاجة ولا لا؟ عمل لحاجة ولا لا؟ عمل لحاجة يرجوها لأنه مفتقر إليها، ففعل هذا الشيء لافتقاره ولحاجته. والله جل وعز يفعل لا لحاجة، بل هو الغني سبحانه وتعالى الحميد على كل الأحوال. ما وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون، ما أريد منهم من رزق وما أريد أن يطعمون. فالخلق فعل، فعل له سبحانه وتعالى. إذن هذا وجه آخر، فهناك فرق بين فعل الخالق وفعل المخلوق من وجهين، الوجه الأول الذي سمعتم، والوجه الثاني أن المخلوق يفعل لافتقاره ولحاجته إلى هذا الفعل، بينما الخالق يفعل لا لحاجته، لكن يفعل لحكمة، يفعل لا لحاجة. وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون، ما أريد منهم من رزق وما أريد أن يطعمون، فليس مفتقرا إلى أحد من خلقه. فلذلك قال ما أريد منهم من رزق وما أريد أن يطعمون، إن الله هو الرزاق ذو القوة المتين. خلقهم لا لحاجة وهو يرزقهم، ولكن خلقهم لحكمة سبحانه وتعالى، يستوجب الحمد على اقتضاها كما قال الناظم. فإذا وجه الفرق بين أفعالنا نحن المخلوقين المحدثين وأفعال الخالق جل وعلا من هذين الوجهين. نعم.
قال رحمه الله تعالى وكذلك الذات تعلم من حيث الجملة، وإن كانت لا تماثل الذوات المخلوقة ولا يعلم ما هو إلا هو ولا يدرك لها كيفية، فهذا هو الذي
يدرك
ولا يدرك لها ولا يدرك ولا يدرك
لها كيفية
ولا يدرك لها كيفية. فهذا هو الذي يظهر من إطلاق هذه الصفات، وهو الذي يجب أن تحمل عليه.
نعم، هذه هي النتيجة. إذا كانت له سبحانه وتعالى ذات لا تشابه الذوات، لأنه لا يعلم ما هو إلا هو سبحانه وتعالى، ولا يدرك لها كيفية، كيفية هذه الذات. كيف لنا ذاته حتى نكيف لك صفاته سبحانه وتعالى. فلا يدرك معناها أحد من لا يدرك كيفيتها أحد من الخلق، لا يدرك كيفية ذاته أحد من الخلق. وأما أن نعلم أنها ذات في الجملة لا تشبه الذوات، فهذا كل مخلوق سوي الفطرة فإنه يقول به من حيث الجملة، يعني أننا نعلم أن له ذات ليس عدما، لكن هذه الذات نحن لا نعرف كنهها ولا كيفيتها. فنحن نثبت الذات هذه إثباتا حقيقيا، ولا يمكن أن نصل إلى الكيفية لأنها لا تماثل الذوات المخلوقة. ولهذا قال لأنها لا تماثل الذوات المخلوقة. ومن هنا قال السلف لمن أراد أن يلبس على السني كيف صفاته، قالوا قولوا له كيف لنا ذاته، يعني كيف ذاته حتى نكيف نحن لك صفاته. لأن هذه الصورة التي تطلبها منا لا يمكن أن تدرك إلا برؤيته أو برؤية نظيره، ورؤيته مستحيلة في الدنيا، وليس له من خلقه ند ولا مثل جل وعلا حتى تقيس عليه ونكيف لك الصفات. فإيأس من هذا الباب. فحينئذ نقول إننا معاشر أهل السنة نثبت أن لله ذاتا في الجملة من حيث الجملة، وإن كانت هذه الذات لا تماثل الذوات، لأننا إذا لم نثبت فمعناه عدم، ما هناك إله لا يعلم كنها هذه الذات وكيفيتها إلا هو سبحانه وتعالى. فإذا كان كذلك فهكذا الصفات، الذي يظهر من إطلاقنا لها هو هذا، يجب أن تحمل على أنها صفات لذات لا تشبه الذوات، فتكون حينئذ هي صفات لا تشبه صفات المخلوقين. وإن كنا نعلم ما معنى سميع في لغة العرب كما تقدم في لقائنا الماضي في الكلام العربي من حيث الوضع ومن حيث الحقيقة، فالشاهد نؤمن بمعاني هذه الصفات. سميع نعرف مع ما معنى سميع، بصير نعرف ما معنى بصير، لكن المثلية منتفية في حق الله تعالى في هذا الجانب في صفاته سبحانه وتعالى، لأنه لا يتوصل إليها إلا بأحد أمرين كما ذكرنا، وهذان الأمران محالان. نعم.
قال رحمه الله تعالى: فالمؤمن يعلم أحكام هذه الصفات وآثارها، وهو الذي أريد منه فيعلم
فيعلم
أن الله على كل شيء قدير،
لا شك،
وأن الله قد أحاط بكل شيء علما، وأن الأرض جميعا قبضته يوم القيامة، والسماوات مطويات بيمينه.
نعم. وأن ففي الآية الأولى إثبات القدرة التامة له سبحانه وتعالى على كل شيء، والآية الثانية العلم المحيط بكل شيء، أحاط علما بها ربي وقدرها دقا وجلا، ومن يخشى ومن سعيد يشقى ومن سعيد سبحانه وتعالى. فعلمه محيط بكل شيء لا يعزب عنه شيء جل وعلا في الأرض ولا في السماء. والآية الثالثة فيها إثبات اليد لله سبحانه وتعالى مطويات بيمينه، وفيها القدرة أيضا، والسماوات مطويات بيمينه سبحانه وتعالى. نعم.
قال رحمه الله: وأن المؤمنين ينظرون إلى وجه خالقهم في الجنة ويتلذذون بذلك لذة ينغمس في جانبها جميع اللذات ونحو ذلك.
هذه رؤية المؤمنين لربهم متواترة، رؤية المؤمنين لله جل وعلا متواترة يوم القيامة في الجنة، دل عليها القرآن الكريم: وجوه يومئذ ناضرة، يعني بهية جميلة حسنة بالضاد أخت الصاد، إلى ربها ناظرة بالضاء أخت الطاء المحملة ذات العصا من النظر، وهو الإبصار بالعين، وعديت بإلى، فأفادت الرؤية والإبصار لا غير. كلا إنهم عن ربهم يومئذ لمحجوبون. فلما احتجب عن أعدائه بدلالة المنطوق دل على أنه يتجلى لأوليائه بدلالة المفهوم، كما قال الشافعي: وخص بالرؤية أولياؤه فضيلة وحجب أعداؤه. فأنعم الله على العباد بهذه النعمة، وهي أعظم نعمة يتنعمون بها في الجنة على الإطلاق، نسأل الله من فضله. قال جل وعلا: للذين أحسنوا الحسنى وزيادة ولا يرهق وجوههم قتر ولا ذلة. فسرها رسول الله صلى الله عليه وسلم: الحسنى بالجنة، والزيادة بالنظر إلى وجهه الكريم في دار النعيم المقيم، نسأل الله جل وعلا من فضله. وقد تواترت الأحاديث في هذا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، فرواها أكثر من 30 صحابيا عنه عليه الصلاة والسلام، فهي من المتواتر المقطوع به. فهذا أعظم النعيم، والمؤمنون يرون الله خالقهم يوم اللقاء وعده الشمس، وعده الصدق الذي وعدوا، يرونه جهرة لا يمترون كما للشمس صحوا يرى من ما به رمد سبحانه وتعالى. فهذه صفة أخرى، ففيها إثبات الوجه لله جل وعز، وصفة الوجه ثابتة. تبارك اسم ربك ذو الجلال والإكرام، ذي الجلال والإكرام، ويبقى وجه ربك ذو الجلال والإكرام، كل شيء هالك إلا وجهه، له الحكم وإليه ترجعون. والأحاديث في هذا متضافرة أيضا، ففيها إثبات الوجه في هذه الجملة، وإثبات نظر المؤمنين إلى هذا الوجه الكريم من ربهم الرحيم. وجوه إلى وجه الإله نواظر، لقد طالما بالدمع كان ابتلالها، تجلى لها الرب الرحيم مسلما، فيزداد من ذاك التجلي جمالها. بمقعد صدق حبذ الجار ربه، ودار نعيم
لم يخافوا زوالها. قبح الله من ينكر هذه النعمة العظيمة والمزية العظيمة لأهل الجنة، قبحهم الله مع تواتر الأدلة فيها كتابا وسنة. فالحمد لله على نعمة الهداية، ونحمده أن جنبنا طريق الغواية، الحمد لله. نعم.
قال رحمه الله: كما يعلم أن له ربا وخالقا ومعبودا ولا يعلم كنه شيء من ذلك.
نعم.
بل غاية علم الخلق هكذا.
هكذا العبد يعلم أن له ربا وأن له خالقا وأن له معبودا، لكن لا يعرف عن كنهه شيء، يقف عاجز عن ذلك، فإن العقل لا يطيق هذا. نعم.
يعلمون الشيء من بعض الجهات ولا يحيطون بكنهه، وعلمهم بنفوسهم من هذا الضرب.
الله أكبر. الإنسان يجهل نفسه التي بين جنبيه، ويعلم بعضا منها ويخفى عليه، فإذا كان هذا في نفسه التي بين جنبيه المخلوقة، فكيف بالخالق سبحانه وتعالى؟ فغاية ما عندنا نحن الخلق هكذا، أننا نعلم الشيء من بعض الجهات ولا نعلمه من كل الجهات، بمعنى نحيط به إحاطة كاملة. فنحن نعلم خالقنا وبارئنا سبحانه وتعالى بأسمائه الحسنى وصفاته العلى، معانيها التي دلت عليها والتي جاءت في لغة العرب، لكن الإحاطة به لا يمكن، لا يمكن. أنت الآن ترى الشيء أمامك، تراه بعينك، لكنك لا تحيط به، كيف ذلك؟ مثال: لو جلسنا ها هنا جميعا ونظرنا إلى السيارة التي أمام المسجد الآن، نرى وجهها الذي هو إلينا أو جانبها الذي هو إلينا، ونصفه بأوصافه التي نعلمها، لكن هل نحيط بجوانبها؟ فالإحاطة شيء فوق ما يتصوره العقل، ولذلك قال جل وعلا: ولا يحيطون به علما. قال جل وعلا: لا تدركه الأبصار، وهو يدرك الأبصار وهو اللطيف الخبير. فالإحاطة شيء زائد على الرؤية، فمن نفى الرؤية واستدل بهذه الآية هذا جاهل. ونضرب له هذا المثال، نضع الشيء أمامه، نقول صفه، لا بد وأن يكذب إذا ادعى أنه يحيط. وصف هذا الجانب الذي يواجهه، طيب ما تقول في القفا في الخلف؟ ما يستطيع يصفه، فهذا فيه الإحاطة. فربنا سبحانه وتعالى قال: ولا يحيطون به علما. فهذا الباب باب الواجب فيه على المؤمن التسليم والانقياد لنصوص الشرع، وألا يعمل فيها معاول العقل التي يهدم بها النقل، وما يقع في ذلك إلا بسبب نقص العقل، وإلا لو كان عاقلا كما ينبغي ما تصور هذه الأشياء. فإذا الشيء غاية ما عندنا نحن الخلق أننا نعلم الشيء من بعض الجهات، أما أن نحيط بكنهه ما يمكن. وعلمنا بنفوسنا هكذا، نعلم فيها بعض الأشياء، نعلم مواطن الضعف أحيانا منها، مواطن المرض منها، مواطن القوة فيها، مواطن الخير فيها، ولكن مع هذا كله الإحاطة الكاملة بنفوسنا التي هي بين جنبينا متعذرة في حقنا، ونحن المخلوقين مع أنفسنا، فكيف يراد منا بذلك، يراد منا ذلك بالنسبة للخالق جل وعلا؟ هات.
قال رحمه الله: قلت له أنا، فيجوز أن يقال إن الظاهر غير مراد بهذا التفسير.
بهذا التفسير استفهام بعد ما تقدم، بعد ما ضرب له الوجهين وبينهما وضرب الأمثلة على ذلك وبينها في اللغة العربية في مقدمة الكلام، قال له بعد هذا أفيجوز أن يقال إن الظاهر غير مراد بهذا التفسير، يعني بهذا المعنى الذي وضحته لك؟ لأن هناك يقول أجمع على أن ظاهر هذه الصفات غير مراد، فبدأ يناقشه رحمه الله فيها وتدرج به تدرج به إلى أن وصل به الآن إلى السؤال. هو يسأله بعدما دك حصون الشبه التي عنده، التي هي ليست بحصون لكن في قلبه قد قويت واستحكمت من كثرة من يوردها عليه، وهو كتب إلى شيخ الإسلام يريد أن يستجلي الأمر من أهله رحمهم الله جميعا، هذا الشيخ شمس الدين. فشيخ الإسلام الآن يقص له مناظرته مع هذا الشخص، يقول يجوز بعد هذا كله أن يقال إن الظاهر غير مراد بهذا التفسير؟ إيش قال له؟
فقال هذا لا يمكن.
هذا لا يمكن، وصل إلى النتيجة الحتمية، ما يمكن أن نقول إن الظاهر غير مراد، ظاهر هذه الصفات غير مراد. لكن انظروا كيف تدرج به، تدرج به من الأوسع إلى الأضيق إلى أضيق منهما إلى أضيق نقطة، فأوصله إلى هذه النتيجة الاضطرارية التي لا بد له أن يقول بها. فقال له أفيجوز أن يقال إن الظاهر غير مراد بهذا التفسير على الذي تقدم؟ قال لا، لا يمكن، هذا لا يمكن. فقلت له
من قال إن الظاهر غير مراد بمعنى أن صفات المخلوقين غير مراده؟
قلنا غير مراده.
أحسن الله إليك. قلنا له أصبت في هذا المعنى، لكن أخطأت في اللفظ وأوهمت البدعة وجعلت للجهمية طريقا إلى غرضهم.
الله أكبر. نعم.
وكان يمكنك أن تقول تمر كما جاءت على ظاهرها، مع العلم بأن صفات الله ليست كصفات المخلوقين، وأنه منزه مقدس عن كل ما يلزم منه حدوثه أو نقصه.
حدوثه أو نقصه. قال رحمه الله من قال إن الظاهر غير مراد بمعنى أن صفات المخلوقين غير مرادة، قلنا له أصبت في هذا المعنى لكن أخطأت في اللفظ. العبارة هذه خطأ. لماذا؟ لأن ظاهرها موهم. العبارة هذه غلط، ظاهرها يوهم البدعة، وسيأتي تفسيره كله. وجعلت للجهمية طريقا إلى غرضهم، وهو إيش؟ القول بأن الصفات ظاهرها غير مراد. إذا كان كما تقدم قد عذرناك والتمسنا لك العذر، لكن بقي عتبنا عليك في قولك بهذه اللفظة، وكان يسعك أن تقول بدلا منها اللفظة الصحيحة الدقيقة التي لا يدخل عليك منها، وهي ما قاله السلف في الصفات تمر على ظاهرها كما جاءت، مع اعتقادنا لنفي المشابهة فيها للمخلوقين، نمرها صريحة كما أتت. ها، أي نعم، هذا هو. فهلا قلت بهذه المقالة؟ فتسلم بدل أن تقول ظاهرها غير مراد. فمقالة السلف هنا إذن أسلم وأعلم وأحكم. أسلم إذ لم يدخل إليها ناقض، وأعلم بالله جل وعلا وبما يليق به سبحانه وتعالى على الوجه المراد إذ أودت بهم إلى العلم الصحيح، وأحكم إذ سلموا من الوقوع في الانحراف، فإن الحكمة هي وضع الأشياء في مواضعها والسلامة من الخطل والزلل. فلو قلت إن هذه الصفات تمر على ظاهرها مع نفي مشابهة المخلوقين ليس كمثله شيء وهو السميع البصير، منزه سبحانه وتعالى في إثباتنا لهذه الصفات له سبحانه عن كل ما يدل على النقص أو الحدثان في حقه جل وعلا. لو قلت هذا لسلمت، لكن لما قلت الأول اجتذبك الجهمية وأصبحوا يتقاذفون بك. نعم.
قال رحمه الله: ومن قال إن الظاهر غير مراد بالتفسير الثاني وهو مراد الجهمية ومن تبعهم من
التفسير الأول سمعتموه وعرفناه، يعني أن ظاهرها يهمش، هذا هو الآن هات.
ومن قال إن الظاهر غير مراد بالتفسير الثاني وهو مراد الجهمية ومن تبعهم من المعتزلة والأشعرية وغيرهم فقد أخطأ.
فقد أخطأ من قال إن الظاهر غير مراد بالتفسير الثاني، لأنهم التفسير الذي تكلمنا عليه أن لا تهم إلا الجارحة، أن هذه الصفات إنما صفات الله سبحانه وتعالى لما تكلم عليها رحمه الله في المعنيين الاثنين، لأنهم يقول أجمعوا أن الظاهر منها غير مراد، لأنها ما يفهم منها عندهم إلا الجوارح. نعم. فهنا الآن انتقل إلى المعنى الثاني، وهو أن ظاهرها غير مراد بناء على تفسير الجهمية ومن تبعهم من المعتزلة والأشعرية. نعم.
ثم أقرب هؤلاء الجهمية الأشعرية يقولون إن له.
إذن الآن تسمعون كلام شيخ الإسلام، يعد الجهمية من الأشعرية ولا لا؟ الأشعرية من الجهمية ولا لا؟ نعم. كل من نفى الصفات أو بعض الصفات فالسلف يطلقون عليهم جهمية، فالتجهم هنا بالمعنى العام نفي الصفات، فالأشعرية جهمية والمعتزلة جهمية والماتريدية جهمية وهكذا. يقول شيخ الإسلام رحمه الله: ثم أقرب هؤلاء الجهمية الأشعرية، فهم من نتائج الجهمية. ومن هنا تعلمون بيان تلبيس الجهمية، رد على الأشاعرة، رد على الرازي على أساس التقديس وسماهم جهمية. والآن إذا تكلمت بمثل هذه الكلمة فقصور بعض الناس ينسبك إلى الجهل، وهو الجاهل بمذهب السلف رحمهم الله تعالى، لم يفرق بين الاصطلاح الخاص والاصطلاح العام. الأشعرية تعريفها الخاص معروف من هم، الماتريدية من هم، المعتزلة من هم، الجهمية النفاة الغلاة من هم، الجهمية المعتزلة من هم، هذا أمر معروف يعرفه أهل العلم، لكن للأسف نسأل الله العافية. نعم. ثم أقرب هؤلاء الجهمية الأشعرية هات.
يقولون إن له صفات سبعة: الحياة والعلم والقدرة والإرادة والكلام والسمع والبصر.
نعم.
وينفون ما عداها، وفيهم من يضم إلى ذلك اليد. اليد فقط. ومنهم من يتوقف في نفي ما سواها، وغلاتهم يقطعون بنفي ما سواها.
نعم، هؤلاء الأشعرية يقولون بهذه الصفات: الحياة والعلم والقدرة والإرادة والكلام والسمع والبصر، ويقولون بها لا لأن القرآن والسنة دل عليها. إثباتهم لها لهذه الصفات السبع أو مع أيضا اليد عند الآخرين منهم، لا يثبتونها لأن الكتاب والسنة دلا على هذه الصفات. لا يثبتونها من باب أن السمع وهو النقل دل على هذه الصفات فأثبتوها امتثالا لدلالة السمع، لا، وإنما أثبتوها بموجب العقل، لأنه يستحيل عندهم في العقل أن يكون في الخارج شيء موجود لا يتصف بهذه الصفات. هذا منشأ الإثبات. فخالفونا معاشر أهل السنة والحديث في الأصل، أصل الإثبات، منزع الإثبات. نحن دليلنا على هذا السمع، النقل، القرآن والسنة، وكل ما جاء في الوحيين من صفة لله نثبتها، والنص نعتمد، صفات ذات وأفعال نمر ولا نقول كيف ولا ننفي كمن جحد، لكن على ما بمولانا يليق كما أراده وعناه الله نعتقد. هذا طريقنا الآثار. أما هم اختلفوا معنا في الطريق وهو الذي به أثبتوا هذه السبع، فإثباتهم لها إثبات عقلي، لأنه يستحيل أن يكون عندهم في الخارج شيء موجود غير متصف بهذه الصفات السبع. إذا لم يتصف بها فهو عدم. إذن فأثبتوها لا من باب إثبات القرآن والسنة دل عليها، ولكن لأن العقل يحيل أن يوجد موصوف في الخارج غير متصف بهذه الصفات، لأنه سيكون عدما، فأثبتوها مضطرين. فنحن منشأنا النقل وهم منشأهم العقل. منشأ العقد عندنا، العقيدة عندنا، منشأها النقل السمع، وهم منشأها العقل. وبين أنهم في هذا على ثلاث طوائف: طائفة تثبت السبع فقط، وطائفة منهم يزيدون عليها يدا، فزادوا ثامنة فقط اليد، ومنهم من يتوقف في نفي ما سواها، يعني يثبت هذه ويتوقف. أما الغلاة هؤلاء فيقطعون بنفي ما سواها، يقول ما عاد في شيء غيرها، ما في شيء غير هذه المثبتة. نعم.
قال رحمه الله: وأما المعتزلة
فهذه إذن الطائفة الثانية، الجهمية الطائفة الثانية من طوائف الجهمية، طائفة المعتزلة. نعم.
وأما المعتزلة فإنهم ينفون الصفات مطلقة ويثبتون أحكامها، وهي ترجع عند أكثرهم إلى أنه عليم قدير. وأما كونه مريدا متكلم،
يثبتون، ينفون الصفات مطلقة هؤلاء المعتزلة، ما يصفونه، يثبتون الصفات، يثبتون الأسماء، يثبتون الأسماء وينفون الصفات مطلقة، ويثبتون أحكامها، يعني على طريقة من يقول سميع بلا سمع، بصير بلا بصر، عالم بلا علم، وهكذا. فينفي الصفة ويثبت، يثبت الحكم: سميع لا بسمع، بصير لا ببصر، وهكذا. هذا مذهب الجهم الأول، ثم انتهى به إلى الغلو الكامل. هذا المذهب الأول ورثه المعتزلة. ألا إن جهما كافر بان كفره، ومن قال يوما قول جهم فقد كفر، لقد ضل جهم حين سمى إلهه سميعا بلا سمع بصيرا بلا بصر، إلى أن قال أيرضيك أن لو قال يا جهم قائل أبوك امرؤ حر خطير بلا خطر، مليح بلا ملحن، بهي بلا بهى، طويل بلا طول يخالفه القصر، أو قصير بلا قصر، أمدحا تراه؟ هذا مدح أم هجاء وسبة وهزأ؟ لحاك الله يا أحمق البشر، فإنك شيطان بعثت لأمة تصيرهم عما قليل قريب إلى سقر. فهذا لا يمكن أن يتقبله صاحب عقل سوي سليم ودين مستقيم. هذا معنى يثبتون الأحكام، يعني يثبت أنه يسمع لكن له سمع ما له سمع، ينفي الصفة، بصير يبصر، لكن هل ببصر؟ قل لك ما له بصر، كيف هذا؟ فلذلك مسك الأعرابي جهما في جامع ترمذ وقال هذه الأبيات لما دخل عليه وهو يقرر في حلقته بين الناس أنه سميع بلا سمع، بصير بصير بلا بصر، إلى آخره. فانفض من بالحلقة عنه جميعا وتركوه، ويقال إنهم طردوه فتوارى بعدها، وجاء بعد ذلك تطور أمره عياذا بالله حتى وصل إلى نفي الأسماء والصفات تماما. فقيل فيه إنه مكث قرابة شهر لا يصلي، وخرج شاكا في وجود الله جل وعلا، ولما قيل له أين إلهك؟ في السماء؟ قال لا. في الأرض؟ قال لا. قيل أينه؟ قال إن شئتم قولوا هو هذا الهوى الذي يتردد في الفضاء. عدم عدم. نعم، فالمعتزلة أخذوا هذا المذهب، هم على مذهب جهم، فهم جهمية، الجهمية المعتزلة والجهمية الأشعرية، والسلف قالوا ذلك مبالغة في التنفير من هؤلاء والتحذير من هؤلاء، لأن لفظة الأشعري قد تكون لطيفة وخفيفة عند بعض الناس، لكن إذا قلت له التجهم حينئذ يقف ويقشعر جلده، لأن التجهم منكر. فإذا كان التجهم كله منكر فهكذا بعضه يكون منكرا، وإلا ما الفرق بين هذا وهذا؟ نعم.
وأما كونه مريدا متكلما فعندهم أنها صفات حادثة أو إضافية أو عدمية.
قف على هذا، وسنتكلم على معنى إضافية وعدمية وعلى كلمة حادثة في لقائنا القادم إن متعنا الله في الحياة، ونجلي قولهم حادثة إضافية إلى آخره، حتى يتبين لأبنائنا ذلك إذا قرأه في كتب العقائد وفي كتابات علماء عقائد أهل السنة رحمهم الله. والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.
إلى الدروس المباشرة والمسجلة والمزيد من الصوتيات يرجى زيارة موقع ميراث الأنبياء على الرابط ميراث.net، وجزاكم الله خيرا.
بسم الله الرحمن الرحيم. يسر موقع ميراث الأنبياء أن يقدم لكم تسجيلا لدرس في شرح الرسالة المدنية لشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى، ألقاه فضيلة الشيخ الدكتور محمد ابن هادي ابن علي المدخلي حفظه الله تعالى في مسجد بدر العتيبي بالمدينة النبوية، نسأل الله سبحانه وتعالى أن ينفع به الجميع.
أما بعد،
الدرس الثاني.
فقال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله في رسالته الرسالة المدنية: والمعنى الثاني أن هذه الصفات إنما هي صفات الله سبحانه كما يليق بجلاله، نسبتها إلى ذاته المقدسة كنسبة صفات كل شيء إلى ذاته. فيعلم أن العلم صفة ذاتية للموصوف ولها خصائص، وكذلك الوجه، ولا يقال إنه مستغن عن هذه الصفات، لأن هذه الصفات واجبة لذاته، والإله المعبود هو المستحق لجميع هذه الصفات. وليس غرضنا الآن الكلام مع نفات الصفات مطلقا، وإنما الكلام مع من يثبت بعض الصفات.
الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه وأتباعه بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فهذا هو الوجه الثاني في الجواب على ما ذكره شيخ الإسلام رحمه الله تعالى. في لقائنا السابق ذكرنا الوجه الأول في الجواب على قول من قال إن الظاهر غير مراد من هذه الصفات، وذلك بقول القائل أجمعنا على أن الظاهر غير مراد من هذه الصفات. فشيخ الإسلام رحمه الله تعالى بيّن أن هذه العبارة خطأ، قول القائل الظاهر من هذه الصفات غير مراد، بيّن أنه خطأ إما من ناحية اللفظ والمعنى وإما من ناحية المعنى. من قال إن ظاهر هذه الصفات غير مراد فكلامه خطأ من وجهين: إما أن يكون خطأ لفظا ومعنى، وإما أن يكون خطأ من ناحية المعنى. لماذا؟ لأن هذا اللفظ الذي يقولونه الظاهر غير مراد قد أصبح مشتركا بين أمرين. اللقاء الماضي ذكرنا فيه الأمر الأول، وهو قول من قال إن هذه الصفات، معاني هذه الصفات، إن معاني هذه الصفات وما شابهها من صفات المخلوقين ونعوت المحدثين يعني الحادثين المخلوقين غير مراد من الآيات والأحاديث. فإذا قال إنها مقصودة من هذه الناحية فهذا صدق، لأن صفات الباري ليست محدثة، وذلك لأنه جل وعلا هو الأول الذي ليس قبله شيء. فهذه الصفات إذا أريد بها هذا المقصود، يعني أنها جوارح وأنها محدثة كما هو الحال بالنسبة للمخلوقين، ما فهموا من الظاهر إلا هذا المعنى، نقول هذا الكلام صحيح. إذا نفيتم على هذا المعنى وقلتم الظاهر غير مراد هذا صحيح، ولا يختلف أهل السنة معكم في هذا. لكن مع تسليمنا لكم بأنكم إذا لاحظتم هذا المعنى وأردتموه وبنيتم عليه هذه النتيجة وهي هذه المقولة إن الظاهر غير مراد، نقول لكم نحن لو سلمنا لكم بهذا واتفقنا معكم فيه، لكن لنا كلام معكم في إطلاق هذه اللفظة، لنا معكم كلام. الآن المعنى الذي أردتموه نحن فهمناه، فلما فهمنا مرادكم قلنا صدقتم وأحسنتم، لأنكم ما فهمتم من هذا الظاهر
إلا أنها جارحة مثل صفات المحدثين والمخلوقين، فنفيتموها بناء على هذا الفهم في ظنكم أن الظاهر يولد هذا الفهم عندكم. الذي ولد هذا الفهم عندكم ما دمتم صرحتم به لنا وأن مرادكم هذا، أنتم أحسنتم في ذلك. لكن هذه اللفظة غير صحيحة، قولكم إن الظاهر لا يفهم منه إلا هذه الصورة التي ذكرتموها، وهي أن الصفات إذا أثبتتموها شابه هذا الخالق المخلوقين، لأنكم لا تفهمون منها إلا أنها جوارح، فهذا خطأ. من ظن أن هذا هو المعنى الظاهر من الصفات وترتب عليه النتيجة نفي الصفات بهذه العبارة وهي قولهم الظاهر غير مراد، نقول هذا خطأ. واضح؟ هذا الذي تقدم معنا في لقائنا السابق. اليوم رحم الله شيخ الإسلام بدأ في الثاني، وهو أن هذه الصفات إنما هي صفات لله سبحانه وتعالى كما يليق بجلاله. ما دمنا قد اتفقنا الآن معكم حينما صرحتم بقصدكم وقلنا سامحكم الله هذا الصحيح، هذا المعنى صحيح، لكن هذا اللفظ الذي أطلقتموه غلط ولنا معكم فيه وقفات، وهو ما تقدم. الآن نأتي إلى الوجه الثاني، ما هو؟ هذه الصفات إنما هي صفات الله جل وعلا، ونسبتها إلى ذاته جل وعلا المقدسة كنسبة صفات كل شيء إليه. يعني هذه الصفة حينما تضاف إلى الله سبحانه وتعالى، هل ذاته جل وعلا تشبه الذوات؟ هل ذاته جل وعز تشبه الذوات؟ أجيبوا، لا تشبه الذوات. إذن فنسبة هذه الصفة إلى من اتصف بها وهو الباري سبحانه وتعالى كنسبة كل صفة إلى ذاتها، كل شيء ينسب إلى ذاته، فصفة المخلوق مخلوقة، صح ولا لا؟ لكن الخالق جل وعلا هل يتصور أن تكون صفاته مخلوقة؟ لماذا؟ لأن ذاته جل وعلا لا تشبهها الذوات المخلوقة، أليس كذلك؟ فلما كانت ذاته سبحانه وتعالى لا تشبهها الذوات المخلوقة، فصفاته سبحانه وتعالى لا تشبهها صفات المخلوقين، هذا مراده. فنسبة الصفات إليه جل وعلا إلى ذاته المقدسة جل وعلا كنسبة صفات كل شيء إليه، صفة المخلوق تليق به والمخلوقات متفاوتون، السمع مشترك بين المخلوقات، أليس كذلك؟ طيب هل سمع زيد مثل زيد مثل سمع عمر؟ تجد عمر ثقيل السمع وزيد خفيف السمع جدا، زيد يدفع عنده المدفع ولا يتحرك ما يسمعه إلا إذا وضعت البوق في أذنه سمع، المدفع يدفع ما يسمعه. عمر لو ينزل عصفور على شباك الدار أحس به، زيد أحس به، وهما من بني آدم مخلوقان. طيب نضرب لكم مثالا اجتمع فيه السمع والعقل، كلنا يعلم حديث فتنة القبر، أليس كذلك؟ فيضرب بمرزبة من حديد فيصيح لها صيحة يسمعها كل شيء إلا الثقلين. من هم؟ الجن والإنس. إذن فالدواب تسمع، أليس كذلك؟ وهي مخلوقة، وسمعها ليس كسمعنا، وسمعنا نحن ليس كسمعها. والنبي صلى الله عليه وسلم قال: لولا ألا تدافنوا لدعوت الله جل وعز أن يسمعكم من عذاب القبر بعض ما أسمع. إذن فسمعنا لا يحتمل، سمعنا ضعيف، أليس كذلك؟ ونحن من المخلوقات، الحيوانات تسمع كل شيء إلا الثقلين، فسمعها أقوى في التحمل منا ولا لا؟ كل شيء غير ابن آدم سمعه في هذا الباب أشد تحملا، لأن النبي صلى الله عليه وسلم أخبر أن المانع من إسماع الله لنا الصعق. لولا ألا تدافنوا، يعني نهلك مهلكا واحدا، ما فيه متأخر يدفن المتقدم، لدعوت الله. فإذا كان هذا في المخلوقات فكيف بالخالق؟ إذا تفاوتنا نحن، ونحن جميعا من مخلوقات الله جل وعلا في هذه الصفة، فبعضنا أقوى من بعض وأدق سمعا من بعض، فكيف بالخالق سبحانه وتعالى؟ من باب أولى. وأنت ترى سمع زيد كما قلنا يختلف عن سمع عمرو، وسمعتم الآن بالدليل السمعي أن سمع الثقلين اختلف في هذا الباب عن سمع بقية المخلوقات، فلم يطق السماع فحجب الله جل وعلا عنه أن يسمع بعضا من عذاب القبر، وأسمعه بقية المخلوقات. إذن فهذا سمعه يناسبه، وهذا سمعه يناسبه، فكل واحد نسبة صفته هذه إليه إلى ذاته على الوجه الذي يناسبه. فإذا تفاوت هذا في المخلوقات التي كلها مخلوقة، فكيف يشبه الخالق جل وعلا بمخلوقاته؟ هذا محال، وذلك لأن ذاته سبحانه وتعالى لا تشبه الذوات، فوجب أن تكون صفاته سبحانه وتعالى لا تشبه الصفات، فيعلم أن لهذا الخالق صفات تليق بجلاله وعظمته، ولها خصائص تليق بجلاله وعظمته. وفي السمع مثلا: سبحان من وسع سمعه الأصوات، إني لفي الحجرة وإنه ليخفى علي بعض كلامها أو بعض حديثها، يعني المجادلة. فإذا كان كذلك فيجب أن تكون هذه الصفات مثبتة لله جل وعلا على الوجه اللائق بجلاله، على حد قوله ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. فلما لم يكن مثله أحد من خلقه في ذاته سبحانه، وجب ألا يكون مثله أحد في صفاته سبحانه وتعالى. هات.
قال رحمه الله تعالى: وكذلك فعله. نعلم أن الخلق هو إبداع الكائنات من العدم، وإن كنا لا نكيف ذلك الفعل ولا يشبه أفعالنا.
بقي علينا قوله أيضا رحمه الله: ولا يقال إنه مستغن عن هذه الصفات. هذا كلام هؤلاء المحرفة لما نفوا الصفات بناء على عبارتهم الماضية التي هي قولهم إن المعنى إيش؟ الظاهر غير مراد، لأنهم ما فهموا إلا المعنى الذي ذكرنا وهو التشبيه. فروا وقالوا هو مستغن عن هذه الصفات سبحانه وتعالى. فنحن نقول لهم لا، إنه سبحانه وتعالى متصف بهذه الصفات لأنها صفات كمال وجلال له جل وعلا، فهي واجبة لذاته. فإذا كان لا علم عنده ولا سمع له ولا بصر له ولا إلى آخره مما سلبوه من الصفات، ماذا يصبح هذا الإله؟ عدم، يصبح عدما. فالمعطلة يعبدون عدما. فنحن نقول هذه العبارة خطأ، لا نقول إنه مستغن عن هذه الصفات لأنه قد تمدح بها في كتابه جل وعلا، مدح الله بها نفسه في كتابه، فهو سبحانه وتعالى الخالق الرازق المحيي المميت السميع البصير، له يدان تليق بجلاله وعظمته، له سمع يليق بجلاله وعظمته، له بصر يليق بجلاله وعظمته، فهو الإله المعبود المستحق لجميع هذه الصفات على وجه لا يشبهه فيها أحد سبحانه، ليس كمثله شيء، وهو السميع البصير، فهو ليس كمثله في ذاته شيء وليس كمثله في صفاته شيء، حتى ينفى عنه هذه الصفات بسببه، وهو السميع البصير تثبت له هذه الصفات كما أثبتها لنفسه، فنفى عن نفسه جل وعلا المماثلة، فانقطعت حجة الممثلين المشبهين، وأثبت لنفسه الصفات فانقطعت بذلك حجة المشبهين أولا، ثم انتهوا إلى التعطيل وهم المعطلة. فنقول هذا حق لله جل وعلا، هذه الصفات واجبة لذاته سبحانه وتعالى، فالحق أن تثبت له جل وعلا، ولا يحتاج المسلم المؤمن السامع للقرآن الفاهم لمعانيه والعامل بما دلت عليه مبانيه ما يمكن أن يتصور التشبيه، لأن الخالق لا يشبهه أحد سبحانه وتعالى. ثم انتقل شيخ الإسلام رحمه الله يقول: وليس الغرض الآن الكلام مع نفاة الصفات مطلقة الذين هم غلاة الجهمية والمعتزلة الجهمية. المعتزلة هم أبناء الجهمية الذكور، وسيأتي الأشاعرة والماتريدية هم أبناء الجهمية لإناث، سيأتي يذكر ذلك المصنف، سموا بذلك شبهوا بذلك الأشاعرة خاصة، لأن الأشعرية أسبق والماتريدية بعد، وليس بينهما فرق، ومذهب هؤلاء هو مذهب هؤلاء، ولذلك يصرحون به في كتبهم بأنهم على مذهب أبي الحسن الأشعري وأبي منصور الماتريدي، وأبو منصور الماتريدي ليس بينه وبين الأشعري كبير فرق أبدا. فهؤلاء هم الجهمية لناث، لماذا؟ الأنثى ضعيفة والأشاعرة ضعفاء، تسلط عليهم أهل الحق وهم أهل السنة بتسليط الله لهم، وتسلط عليهم الأصل الذي فارقوه وعنه خرجوا وهم المعتزلة، فصاروا ضعافا فلذلك قيل فيهم إنهم الجهمية الإناث، وسيأتينا إن شاء الله الكلام معهم. فيقول رحمه الله: الغرض ليس الكلام مع نفاة الصفات مطلقة، الذين يقولون ليس له سمع وليس له بصر وليس له يد، لا، ليس مع هؤلاء. هؤلاء أعظم جرما، لكن نحن سنتحدث مع من؟ مع من يثبت بعض الصفات، وهم الأشاعرة. والمعركة التي ابتلي فيها شيخ الإسلام رحمه الله ورضي عنه وتلميذه ابن القيم وطلبته في زمانهم ما كانت إلا مع الأشعرية، وكتب الرد عليهم بيان تلبيس الجهمية أو نقض أساس التقديس. رد على من؟ على الرازي، على هؤلاء المنتسبون إلى الأشعري. وكانت محنته رضي الله عنه مع هؤلاء الذين يحاول اليوم من يحاول أن يجعلهم قريبين من أهل السنة. سكتنا، وإذا بهم هم من أهل السنة فيما وافقوا في أهل السنة. ما شاء الله، هذا من أبطل الباطل، ما عاد بقيت لهم بدعة. هذا كلام فارغ، هذا كلام من يريد أن يسوي بين الحق والباطل، وجبن عن أن يقول كلمة الحق تحت ضغوط العصر ما يريد الناس يتكلمون فيه. والأشاعرة حروب طاحنة بينهم وبين أهل الحديث والسنة، لا يفترون ولا يهدؤون من محاربة أهل السنة والحديث. فكيف يقال لأهل السنة والحديث اسكتوا عنهم؟ هذا والله العجب. فيقول رحمه الله: ليس غرضنا الآن الكلام مع نفاة الصفات مطلقة، وإنما الكلام مع من يثبت بعض الصفات، وكذلك إيش؟
فعله
سبحانه وتعالى بعض الأفعال. نعم، نعلم أن
الخلق هو إبداع الكائنات من العدم.
نعم.
وإن كنا لا نكيف ذلك الفعل ولا يشبه أفعالنا، إذ نحن لا نفعل إلا لحاجة إلى الفعل، والله غني حميد.
طيب، هذا الآن في الفعل، في الخلق: أفمن يخلق كمن لا يخلق أبدا. فالله سبحانه وتعالى إذا جئت إلى الخلق، صفة الخلق له، فهو الخالق المنفرد سبحانه وتعالى بذلك، باري البرايا، منشئ الخلائق، مبدعهم بلا مثال سابق. باري البرايا سبحانه وتعالى حينما برأهم من العدم وأوجدهم، أوجدهم بالفعل يخلق سبحانه وتعالى: ما منعك أن تسجد لما خلقت بيدي، أستكبرت أم كنت من العالين؟ طيب، أوجد هذا الإنسان من العدم وغذاه بالنعم، فأولا نحن لا نكيف فعله سبحانه وتعالى يخلق، وقد خلق الله آدم بيده جل وعز، هذا الفعل نحن لا نكيفه لأننا لا نعرف ذاته، فكيف نكيف فعله سبحانه وتعالى؟ وإذا كان كذلك تعذر معرفة المشابهة، فكيف نقول نحن إنه يشبه أفعالنا؟ تعذر العلم الذات، هل تستطيع أن تصف تعرفها لنا، تكيفها لنا، ذاته المقدسة؟ ما تستطيع. إذن فتعذر أن تكيف فعله، وإذا كان كذلك تعذر أن تشبهه بخلقه، لأن الشيء إذا شبهته بالشيء إنما تبني ذلك على نظيره، إما أن تراه وإما أن ترى نظيره، والله سبحانه وتعالى لم يره أحد وليس له كفوا من خلقه جل وعلا. ليس له من خلقه مكافي ولا نظير. الرحمن هل تعلم له سميا؟ سبحانه وتعالى. فإذا كان لا يشبه الفعل انتفت هذه الشبهة في الأفعال، هذا من ناحية. ومن ناحية ثانية، أصل الفعل، فعل المخلوق وفعل الخالق يختلفان تماما. فالمخلوق لا يفعل إلا لحاجة إلى ذلك الشيء الذي فعله، يمشي ليصح، يأكل ليبقى، ونحو ذلك، يبني ليسكن، يحرث ليأكل، وهكذا يفعل لحاجة إلى الفعل لأنه مفتقر إلى هذا. إذا ما زرع ما حصد وما أكل. إذا قيل له امشي ليذهب عنك المرض الفلاني فمشى، فإنما مشى لهذا. أو قيل امشي حتى لا تصاب بكذا من الأمراض التي يورثها عدم المشي، بالسمنة مثلا، بالروماتيزم مثلا، وهكذا. فمشى، فالمشي فعل، لكن هذا الفعل فعله لحاجة ولا لا؟ بنى لحاجة ولا لا؟ زرع لحاجة ولا لا؟ عمل لحاجة ولا لا؟ عمل لحاجة يرجوها لأنه مفتقر إليها، ففعل هذا الشيء لافتقاره ولحاجته. والله جل وعز يفعل لا لحاجة، بل هو الغني سبحانه وتعالى الحميد على كل الأحوال. ما وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون، ما أريد منهم من رزق وما أريد أن يطعمون. فالخلق فعل، فعل له سبحانه وتعالى. إذن هذا وجه آخر، فهناك فرق بين فعل الخالق وفعل المخلوق من وجهين: الوجه الأول الذي سمعتم، والوجه الثاني أن المخلوق يفعل لافتقاره ولحاجته إلى هذا الفعل، بينما الخالق يفعل لا لحاجته، لكن يفعل لحكمة، يفعل لا لحاجة. وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون، ما أريد منهم من رزق وما أريد أن يطعمون، فليس مفتقرا إلى أحد من خلقه. فلذلك قال: ما أريد منهم من رزق وما أريد أن يطعمون، إن الله هو الرزاق ذو القوة المتين. خلقهم لا لحاجة وهو يرزقهم، ولكن خلقهم لحكمة سبحانه وتعالى، يستوجب الحمد على اقتضاها كما قال الناظم. فإذن وجه الفرق بين أفعالنا نحن المخلوقين المحدثين وأفعال الخالق جل وعلا من هذين الوجهين. نعم.
قال رحمه الله تعالى: وكذلك الذات تعلم من حيث الجملة، وإن كانت لا تماثل الذوات المخلوقة، ولا يعلم ما هو إلا هو، ولا يدرك لها كيفية. فهذا هو الذي
ولا يدرك لها كيفية.
فهذا هو الذي يظهر من إطلاق هذه الصفات، وهو الذي يجب أن تحمل عليه.
نعم، هذه هي النتيجة. إذا كانت له سبحانه وتعالى ذات لا تشابه الذوات، لأنه لا يعلم ما هو إلا هو سبحانه وتعالى، ولا يدرك لها كيفية، كيفية هذه الذات. كيف لنا ذاته حتى نكيف لك صفاته سبحانه وتعالى. فلا يدرك معناها أحد من لا يدرك كيفيتها أحد من الخلق، لا يدرك كيفية ذاته أحد من الخلق. وأما أننا نعلم أنها ذات في الجملة لا تشبه الذوات، فهذا كل مخلوق سوي الفطرة فإنه يقول به من حيث الجملة، يعني أننا نعلم أن له ذات ليس عدما، لكن هذه الذات نحن لا نعرف كنهها ولا كيفيتها. فنحن نثبت الذات هذه إثباتا حقيقيا، ولا يمكن أن نصل إلى الكيفية لأنها لا تماثل الذوات المخلوقة. ولهذا قال لأنها لا تماثل الذوات المخلوقة. ومن هنا قال السلف لمن أراد أن يلبس على السني كيف صفاته، قالوا قولوا له كيف لنا ذاته، يعني كيف ذاته حتى نكيف نحن لك صفاته. لأن هذه الصورة التي تطلبها منا لا يمكن أن تدرك إلا برؤيته أو برؤية نظيره، ورؤيته مستحيلة في الدنيا، وليس له من خلقه ند ولا مثل جل وعلا حتى تقيس عليه ونكيف لك الصفات. فإيأس من هذا الباب، فحينئذ نقول إننا معاشر أهل السنة نثبت أن لله ذاتا في الجملة من حيث الجملة، وإن كانت هذه الذات لا تماثل الذوات، لأننا إذا لم نثبت فمعناه عدم، ما هناك إله لا يعلم كنها هذه الذات وكيفيتها إلا هو سبحانه وتعالى. فإذا كان كذلك فهكذا الصفات، الذي يظهر من إطلاقنا لها هو هذا، يجب أن تحمل على أنها صفات لذات لا تشبه الذوات، فتكون حينئذ هي صفات لا تشبه صفات المخلوقين. وإن كنا نعلم ما معنى سميع في لغة العرب كما تقدم في لقائنا الماضي في الكلام العربي من حيث الوضع ومن حيث الحقيقة، فالشاهد نؤمن بمعاني هذه الصفات. سميع نعرف مع ما معنى سميع، بصير نعرف ما معنى بصير، لكن المثلية منتفية في حق الله تعالى في هذا الجانب في صفاته سبحانه وتعالى، لأنه لا يتوصل إليها إلا بأحد أمرين كما ذكرنا، وهذان الأمران محالان. نعم.
قال رحمه الله تعالى: فالمؤمن يعلم أحكام هذه الصفات وآثارها، وهو الذي أريد منه فيعلم
فيعلم
أن الله على كل شيء قدير،
لا شك،
وأن الله قد أحاط بكل شيء علما، وأن الأرض جميعا قبضته يوم القيامة، والسماوات مطويات بيمينه.
نعم. وأن الآية الأولى إثبات القدرة التامة له سبحانه وتعالى على كل شيء، والآية الثانية العلم المحيط بكل شيء، أحاط علما بها ربي وقدرها دقا وجلا، ومن يخشى ومن سعيد يشقى ومن سعيد سبحانه وتعالى. فعلمه محيط بكل شيء لا يعزب عنه شيء جل وعلا في الأرض ولا في السماء، والآية الثالثة فيها إثبات اليد لله سبحانه وتعالى مطويات بيمينه، وفيها القدرة أيضا، والسماوات مطويات بيمينه سبحانه وتعالى. نعم.
قال رحمه الله: وأن المؤمنين ينظرون إلى وجه خالقهم في الجنة ويتلذذون بذلك لذة ينغمس في جانبها جميع اللذات ونحو ذلك.
هذه رؤية المؤمنين لربهم متواترة، رؤية المؤمنين لله جل وعلا متواترة يوم القيامة في الجنة، دل عليها القرآن الكريم: وجوه يومئذ ناضرة، يعني بهية جميلة حسنة بالضاد أخت الصاد، إلى ربها ناظرة بالضاء أخت الطاء المحملة ذات العصا من النظر، وهو الإبصار بالعين، وعديت بإلى، فأفادت الرؤية والإبصار لا غير. كلا إنهم عن ربهم يومئذ لمحجوبون. فلما احتجب عن أعدائه بدلالة المنطوق دل على أنه يتجلى لأوليائه بدلالة المفهوم، كما قال الشافعي: وخص بالرؤية أولياؤه فضيلة وحجب أعداؤه. فأنعم الله على العباد بهذه النعمة، وهي أعظم نعمة يتنعمون بها في الجنة على الإطلاق، نسأل الله من فضله. قال جل وعلا: للذين أحسنوا الحسنى وزيادة ولا يرهق وجوههم قتر ولا ذلة. فسرها رسول الله صلى الله عليه وسلم: الحسنى بالجنة، والزيادة بالنظر إلى وجهه الكريم في دار النعيم المقيم، نسأل الله جل وعلا من فضله. وقد تواترت الأحاديث في هذا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، فرواها أكثر من 30 صحابيا عنه عليه الصلاة والسلام، فهي من المتواتر المقطوع به. فهذا أعظم النعيم، والمؤمنون يرون الله خالقهم يوم اللقاء وعده الشمس، وعده الصدق الذي وعدوا، يرونه جهرة لا يمترون كما للشمس صحوا يرى مما به رمد سبحانه وتعالى. فهذه صفة أخرى، ففيها إثبات الوجه لله جل وعز، وصفة الوجه ثابتة. تبارك اسم ربك ذو الجلال والإكرام، ذي الجلال والإكرام، ويبقى وجه ربك ذو الجلال والإكرام، كل شيء هالك إلا وجهه، له الحكم وإليه ترجعون. والأحاديث في هذا متضافرة أيضا، ففيها إثبات الوجه في هذه الجملة، وإثبات نظر المؤمنين إلى هذا الوجه الكريم من ربهم الرحيم. وجوه إلى وجه الإله نواظر، لقد طالما بالدمع كان ابتلالها، تجلى لها الرب الرحيم مسلما، فيزداد من ذاك التجلي جمالها. بمقعد صدق حبذ الجار ربهم، ودار نعيم لم يخافوا زوالها. قبح الله من ينكر هذه النعمة العظيمة والمزية العظيمة لأهل الجنة، قبحهم الله مع تواتر الأدلة فيها كتابا وسنة. فالحمد لله على نعمة الهداية، ونحمده أن جنبنا طريق الغواية. الحمد لله. نعم.
قال رحمه الله: كما يعلم أن له ربا وخالقا ومعبودا ولا يعلم كنه شيء من ذلك.
نعم،
بل غاية علم الخلق هكذا.
هكذا العبد يعلم أن له ربا وأن له خالقا وأن له معبودا، لكن لا يعرف عن كنهه شيء، يقف عاجز عن ذلك، فإن العقل لا يطيق هذا. نعم،
يعلمون الشيء من بعض الجهات ولا يحيطون بكنهه، وعلمهم بنفوسهم من هذا الضرب.
الله أكبر. الإنسان يجهل نفسه التي بين جنبيه ويعلم بعضا منها ويخفى عليه، فإذا كان هذا في نفسه التي بين جنبيه المخلوقة فكيف بالخالق سبحانه وتعالى؟ فغاية ما عندنا نحن الخلق هكذا، أن نعلم الشيء من بعض الجهات ولا نعلمه من كل الجهات، بمعنى نحيط به إحاطة كاملة. فنحن نعلم خالقنا وبارئنا سبحانه وتعالى بأسمائه الحسنى وصفاته العلى، معانيها التي دلت عليها والتي جاءت في لغة العرب، لكن الإحاطة به لا يمكن، لا يمكن. أنت الآن ترى الشيء أمامك، تراه بعينك، لكنك لا تحيط به، كيف ذلك؟ مثال: لو جلسنا ها هنا جميعا ونظرنا إلى السيارة التي أمام المسجد الآن، نرى وجهها الذي هو إلينا أو جانبها الذي هو إلينا ونصفه بأوصافه التي نعلمها، لكن هل نحيط بجوانبها؟ فالإحاطة شيء فوق ما يتصوره العقل، ولذلك قال جل وعلا: ولا يحيطون به علما، قال جل وعلا: لا تدركه الأبصار، وهو يدرك الأبصار وهو اللطيف الخبير. فالإحاطة شيء زائد على الرؤية، فمن نفى الرؤية واستدل بهذه الآية هذا جاهل. ونضرب له هذا المثال، نضع الشيء أمامه نقول صفه، لا بد وأن يكذب إذا ادعى أنه يحيط. وصف هذا الجانب الذي يواجهه، طيب ما تقول في القفا في الخلف؟ ما يستطيع يصفه، فهذا فيه الإحاطة. فربنا سبحانه وتعالى قال: ولا يحيطون به علما. فهذا الباب باب الواجب فيه على المؤمن التسليم والانقياد لنصوص الشرع، وألا يعمل فيها معاول العقل التي يهدم بها النقل، وما يقع في ذلك إلا بسبب نقص العقل، وإلا لو كان عاقلا كما ينبغي ما تصور هذه الأشياء. فإذا الشيء غاية ما عندنا نحن الخلق أننا نعلم الشيء من بعض الجهات، أما أن نحيط بكنهه ما يمكن. وعلمنا بنفوسنا هكذا، نعلم فيها بعض الأشياء، نعلم مواطن الضعف أحيانا منها، مواطن المرض منها، مواطن القوة فيها، مواطن الخير فيها، ولكن مع هذا كله الإحاطة الكاملة بنفوسنا التي هي بين جنبينا متعذرة في حقنا، ونحن المخلوقين مع أنفسنا، فكيف يراد منا بذلك، يراد منا ذلك بالنسبة للخالق جل وعلا؟ هات.
قال رحمه الله: قلت له أنا: فيجوز أن يقال إن الظاهر غير مراد بهذا التفسير.
بهذا التفسير استفهام بعد ما تقدم، بعد ما ضرب له الوجهين وبينهما وضرب الأمثلة على ذلك وبينها في اللغة العربية في مقدمة الكلام، قال له بعد هذا: أفيجوز أن يقال إن الظاهر غير مراد بهذا التفسير، يعني بهذا المعنى الذي وضحته لك؟ لأن هناك يقول أجمع على أن ظاهر هذه الصفات غير مراد، فبدأ يناقشه رحمه الله فيها وتدرج به تدرج به إلى أن وصل به الآن إلى السؤال. هو يسأله بعدما دك حصون الشبه التي عنده، التي هي ليست بحصون لكن في قلبه قد قويت واستحكمت من كثرة من يوردها عليه، وهو كتب إلى شيخ الإسلام يريد أن يستجلي الأمر من أهله رحمهم الله جميعا، هذا الشيخ شمس الدين. فشيخ الإسلام الآن يقص له مناظرته مع هذا الشخص، يقول يجوز بعد هذا كله أن يقال إن الظاهر غير مراد بهذا التفسير؟ إيش قال له؟
فقال هذا لا يمكن،
هذا لا يمكن، وصل إلى النتيجة الحتمية، ما يمكن أن نقول إن الظاهر غير مراد، ظاهر هذه الصفات غير مراد. لكن انظروا كيف تدرج به، تدرج به من الأوسع إلى الأضيق إلى أضيق منهما إلى أضيق نقطة، فأوصله إلى هذه النتيجة الاضطرارية التي لا بد له أن يقول بها. فقال له أفيجوز أن يقال إن الظاهر غير مراد بهذا التفسير على الذي تقدم؟ قال لا، لا يمكن، هذا لا يمكن. فقلت له
من قال إن الظاهر غير مراد بمعنى أن صفات المخلوقين غير مراده؟
قلنا غير مراده.
أحسن الله إليك. قلنا له أصبت في هذا المعنى، لكن أخطأت في اللفظ وأوهمت البدعة وجعلت للجهمية طريقا إلى غرضهم.
الله أكبر. نعم.
وكان يمكنك أن تقول تمر كما جاءت على ظاهرها مع العلم بأن صفات الله ليست كصفات المخلوقين، وأنه منزه مقدس عن كل ما يلزم منه حدوثه أو نقصه.
قال رحمه الله من قال إن الظاهر غير مراد بمعنى أن صفات المخلوقين غير مرادة، قلنا له أصبت في هذا المعنى لكن أخطأت في اللفظ. العبارة هذه خطأ. لماذا؟ لأن ظاهرها موهم. العبارة هذه غلط، ظاهرها يوهم البدعة، وسيأتي تفسيره كله. وجعلت للجهمية طريقا إلى غرضهم، وهو إيش؟ القول بأن الصفات ظاهرها غير مراد. إذا كان كما تقدم قد عذرناك والتمسنا لك العذر، لكن بقي عتبنا عليك في قولك بهذه اللفظة، وكان يسعك أن تقول بدلا منها اللفظة الصحيحة الدقيقة التي لا يدخل عليك منها، وهي ما قاله السلف في الصفات تمر على ظاهرها كما جاءت، مع اعتقادنا لنفي المشابهة فيها للمخلوقين، نمرها صريحة كما أتت. ها، أي نعم، هذا هو. فهلا قلت بهذه المقالة فتسلم بدل أن تقول ظاهرها غير مراد؟ فمقالة السلف هنا إذن أسلم وأعلم وأحكم. أسلم إذ لم يدخل إليها ناقض، وأعلم بالله جل وعلا وبما يليق به سبحانه وتعالى على الوجه المراد إذ أودت بهم إلى العلم الصحيح، وأحكم إذ سلموا من الوقوع في الانحراف، فإن الحكمة هي وضع الأشياء في مواضعها والسلامة من الخطل والزلل. فلو قلت إن هذه الصفات تمر على ظاهرها مع نفي مشابهة المخلوقين، ليس كمثله شيء، وهو السميع البصير، منزه سبحانه وتعالى في إثباتنا لهذه الصفات له سبحانه عن كل ما يدل على النقص أو الحدثان في حقه جل وعلا، لو قلت هذا لسلمت. لكن لما قلت الأول اجتذبك الجهمية وأصبحوا يتقاذفون بك. نعم.
قال رحمه الله: ومن قال إن الظاهر غير مراد بالتفسير الثاني وهو مراد الجهمية ومن تبعهم من
التفسير الأول سمعتموه وعرفناه، يعني أن ظاهرها يهمش، هذا هو الآن هات.
ومن قال إن الظاهر غير مراد بالتفسير الثاني وهو مراد الجهمية ومن تبعهم من المعتزلة والأشعرية وغيرهم فقد أخطأ.
فقد أخطأ من قال إن الظاهر غير مراد بالتفسير الثاني، لأنهم التفسير الذي تكلمنا عليه أن لا تهم إلا الجارحة، أن هذه الصفات إنما صفات الله سبحانه وتعالى لما تكلم عليها رحمه الله في المعنيين الاثنين، لأنهم يقول أجمعوا أن الظاهر منها غير مراد، لأن ما يفهم منها عندهم إلا الجوارح. نعم. فهنا الآن انتقل إلى المعنى الثاني، وهو أن ظاهرها غير مراد بناء على تفسير الجهمية ومن تبعهم من المعتزلة والأشعرية. نعم.
ثم أقرب هؤلاء الجهمية الأشعرية يقولون إن له.
إذن الآن تسمعون كلام شيخ الإسلام يعد الجهمية من الأشعرية ولا لا؟ الأشعرية من الجهمية ولا لا؟ نعم. كل من نفى الصفات أو بعض الصفات فالسلف يطلقون عليهم جهمية، فالتجهم هنا بالمعنى العام نفي الصفات، فالأشعرية جهمية، والمعتزلة جهمية، والماتريدية جهمية، وهكذا. يقول شيخ الإسلام رحمه الله: ثم أقرب هؤلاء الجهمية الأشعرية، فهم من نتائج الجهمية. ومن هنا تعلمون بيان تلبيس الجهمية، رد على الأشاعرة، رد على الرازي على أساس التقديس وسماهم جهمية. والآن إذا تكلمت بمثل هذه الكلمة فقصور بعض الناس ينسبك إلى الجهل، وهو الجاهل بمذهب السلف رحمهم الله تعالى، لم يفرق بين الاصطلاح الخاص والاصطلاح العام. الأشعرية تعريفها الخاص معروف منهم، الماتريدية منهم، المعتزلة منهم، الجهمية النفاة الغلاة منهم، الجهمية المعتزلة منهم، هذا أمر معروف يعرفه أهل العلم، لكن للأسف نسأل الله العافية. نعم. ثم أقرب هؤلاء الجهمية الأشعرية هات.
يقولون إن له صفات سبعة: الحياة والعلم والقدرة والإرادة والكلام والسمع والبصر.
نعم.
وينفون ما عداها، وفيهم من يضم إلى ذلك اليد. نعم. اليد فقط.
نعم.
ومنهم من يتوقف في نفي ما سواها، وغلاتهم يقطعون بنفي ما سواها.
نعم. هؤلاء الأشعرية يقولون بهذه الصفات: الحياة والعلم والقدرة والإرادة والكلام والسمع والبصر، ويقولون بها لا لأن القرآن والسنة دل عليها. إثباتهم لها لهذه الصفات السبع أو مع أيضا اليد عند الآخرين منهم، لا يثبتونها لأن الكتاب والسنة دلا على هذه الصفات، لا يثبتونها من باب أن السمع وهو النقل دل على هذه الصفات فأثبتوها امتثالا لدلالة السمع، لا، وإنما أثبتوها بموجب العقل، لأنه يستحيل عندهم في العقل أن يكون في الخارج شيء موجود لا يتصف بهذه الصفات. هذا منشأ الإثبات. فخالفونا معاشر أهل السنة والحديث في الأصل، أصل الإثبات، منزع الإثبات. نحن دليلنا على هذا السمع، النقل، القرآن والسنة، وكل ما جاء في الوحيين من صفة لله نثبتها، والنص نعتمد، صفات ذات وأفعال نمر ولا نقول كيف ولا ننفي كمن جحد، لكن على ما بمولانا يليق كما أراده وعناه الله نعتقد. هذا طريقنا الآثار. أما هم اختلفوا معنا في الطريق وهو الذي به أثبتوا هذه السبع، فإثباتهم لها إثبات عقلي، لأنه يستحيل أن يكون عندهم في الخارج شيء موجود غير متصف بهذه الصفات السبع، إذا لم يتصف بها فهو عدم. إذن فأثبتوها لا من باب إثبات القرآن والسنة دل عليها، ولكن لأن العقل يحيل أن يوجد موصوف في الخارج غير متصف بهذه الصفات لأنه سيكون عدما، فأثبتوها مضطرين. فنحن منشأنا النقل وهم منشأهم العقل، منشأ العقد عندنا، العقيدة عندنا منشأها النقل السمع، وهم منشأها العقل. وبين أنهم في هذا على ثلاث طوائف، طائفة تثبت السبع فقط، وطائفة منهم يزيدون عليها يدا، فزادوا ثامنة فقط اليد، ومنهم من يتوقف في نفي ما سواها، يعني يثبت هذه ويتوقف. أما الغلاة هؤلاء فيقطعون بنفي ما سواها، يقول ما عاد في شيء غيرها، ما في شيء غير هذه المثبتة. نعم.
قال رحمه الله: وأما المعتزلة
فهذه إذن الطائفة الثانية، الجهمية الطائفة الثانية من طوائف الجهمية طائفة المعتزلة. نعم.
وأما المعتزلة فإنهم ينفون الصفات مطلقة ويثبتون أحكامها، وهي ترجع عند أكثرهم إلى أنه عليم قدير. وأما كونه مريدا متكلم،
يثبتون ينفون الصفات مطلقة هؤلاء المعتزلة، ما يصفونه، يثبتون الصفات، يثبتون الأسماء، يثبتون الأسماء وينفون الصفات مطلقة ويثبتون أحكامها، يعني على طريقة من يقول سميع بلا سمع، بصير بلا بصر، عالم بلا علم، وهكذا. فينفي الصفة ويثبت الحكم، سميع لا بسمع، بصير لا ببصر، وهكذا. هذا مذهب الجهم الأول، ثم انتهى به إلى الغلو الكامل. هذا المذهب الأول ورثه المعتزلة. ألا إن جهما كافر بان كفره، ومن قال يوما قول جهم فقد كفر، لقد ضل جهم حين سمى إلهه سميعا بلا سمع بصيرا بلا بصر، إلى أن قال أيرضيك أن لو قال يا جهم قائل أبوك امرؤ حر خطير بلا خطر، مليح بلا ملحق، بهي بلا بهى، طويل بلا طول يخالفه القصر، أو قصير بلا قصر، أمدحا تراه؟ هذا مدح أم هجاء وسبة وهزأ؟ لحاك الله يا أحمق البشر، فإنك شيطان بعثت لأمة تصيرهم عما قليل قريب إلى سقر. فهذا لا يمكن أن يتقبله صاحب عقل سوي سليم ودين مستقيم. هذا معنى يثبتون الأحكام، يعني يثبت أنه يسمع لكن له سمع ما له سمع، ينفي الصفة، بصير يبصر، لكن هل ببصر؟ قل لك ما له بصر، كيف هذا؟ فلذلك مسك الأعرابي جهما في جامع ترمذ وقال هذه الأبيات لما دخل عليه وهو يقرر في حلقته بين الناس أنه سميع بلا سمع، بصير بصير بلا بصر إلى آخره، فانفض من بالحلقة عنه جميعا وتركوه، ويقال إنهم طردوه فتوارى بعدها، وجاء بعد ذلك تطور أمره عياذا بالله حتى وصل إلى نفي الأسماء والصفات تماما. فقيل فيه إنه مكث قرابة شهر لا يصلي، وخرج شاكا في وجود الله جل وعلا، ولما قيل له أين إلهك؟ في السماء، قال لا. في الأرض، قال لا. قيل أين هو؟ قال إن شئتم قولوا هو هذا الهوى الذي يتردد في الفضاء. عدم، عدم، نعم. فالمعتزلة أخذوا هذا المذهب، هم على مذهب جهم، فهم جهمية، الجهمية المعتزلة والجهمية الأشعرية، والسلف قالوا ذلك مبالغة في التنفير من هؤلاء والتحذير من هؤلاء، لأن لفظة الأشعري قد تكون لطيفة وخفيفة عند بعض الناس، لكن إذا قلت له التجهم حينئذ يقف ويقشعر جلده، لأن التجهم منكر. فإذا كان التجهم كله منكر فهكذا بعضه يكون منكرا، وإلا ما الفرق بين هذا وهذا؟ نعم.
وأما كونه مريدا متكلما فعندهم أنها صفات حادثة أو إضافية أو عدمية.
قف على هذا، وسنتكلم على معنى إضافية وعدمية وعلى كلمة حادثة في لقائنا القادم إن متعنا الله في الحياة، ونجلي قولهم حادثة إضافية إلى آخره، حتى يتبين لأبنائنا ذلك إذا قرأه في كتب العقائد وفي كتابات علماء عقائد أهل السنة رحمهم الله. والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.
إلى الدروس المباشرة والمسجلة والمزيد من الصوتيات يرجى زيارة موقع ميراث الأنبياء على الرابط ميراث.net وجزاكم الله خيرا.